NSN.
كل الأسئلة.
وأسئلتنا اليوم متابعينا الكرام في كل الأسئلة: كيف استفادت الدول العربية من حكمة السلطنة والسلطان في السياسة الخارجية لحل أزماتها؟ وما مدى تأثير المرأة في العمل البرلماني في السلطنة؟ مع كل القوانين الأخيرة اللي ناقشها مجلس الشورى، يا ترى ما مدى ممارسة المجلس لمهام التشريعية؟ وهل تختلف نظرة الأكاديميين عن نظرة الصحفيين لمسار الصحافة والإعلام في عمان؟ هذا السؤال مثل ما قلت لكم إن شاء الله تعالى راح نجاوب عليه في طبعا في مقابلتين إن شاء الله تعالى. أول الإجابات راح نحصل عليها من الدكتور محمد بن عوض المشيخي، رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس. مساك الله بالخير دكتور محمد.
مساك الله بالنور والسرور.
أهلا وسهلا فيك معنا في كل الأسئلة. دكتور، يعني في البداية في ضوء وجود الإعلام الإلكتروني، يعني نبتدي بهذا السؤال: هل تعتقد أنه الصحافة والإعلام المسموع والمرئي عليه أن يراجع كل يعني التطور اللي صار في الأدوات، وبالتالي أيضا يراجع سياساته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أحيي جميع الذين يستمعون لإذاعة هلايفهم عبر أثيركم وعبر هذا البرنامج المتميز. وفي البداية نهني أنفسنا بعودة صاحب الجلالة باللمس، والكل حقيقة سعيد ومستبشر الخير بعودته بعد الفحوصات التي أجريت مؤخرا. بالنسبة لهذا السؤال، طبعا نحن اليوم نعيش مرحلة جديدة في مجال المعلومات وتحديدا في مجال الإعلام. وحقيقة القوانين وكذلك المضمون يجب أنه نحن نعيد يعني ترتيب أمورنا في هذا المجال. من ناحية الوسائل الجديدة هي التي أصبحت المسيطرة، وأقصد هنا التويتر والفيسبوك وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي. والنشر الإلكتروني بشكل عام أصبح هو السمة المسيطرة على الجمهور وعلى المجتمعات المعاصرة. وفي واقع الأمر نحن نتابع هذه الفترة، ومن أيام قليلة توقف العديد من المطبوعات الشهيرة.
صحيح.
كما تعرف في مجلة نيوزويك توقفت في 2012.
نعم.
والأسبوع اللي قبل الماضي توقفت واحدة من أعرف الصحف في العالم، صحيفة ذا إنديبندنت. طبعا هي تحولت إلى نظام
إلكترونية. نعم.
المواقع الإنترنت.
نعم.
ومستمرة في مسيرتها الفكرية والصحفية.
نعم.
وفي واقع الأمر يعني نحن نعيش مرحلة جديدة يجب نواكبها، يجب نستعد لها. في جوانب وضع قوانين جديدة. نترقب من فترة إيجاد قانون للإعلام.
صحيح.
قانون المطبعات والنشر القديم الذي يعود إلى الثمانينات القرن العشرين، لأن اليوم نحن نعيش مرحلة فيها مفاهيم جديدة وفيها أيضا قنوات جديدة، وهناك اليوم أصبحت هناك منابر جديدة. سابق كانت وسائل إعلام بكوادرها والناس الذين يعملون فيها بخبرتهم وثقافتهم يقدمون مضمون يعتقد الكثير من الناس أن هذا المضمون يعني يليق بالأمة ويليق بالجمهور، لكن تحول الآن هذه المنابر إلى الناس المختلف، كما يقال كل الناس أصبحوا يشاركوا في إنتاج الفكر. هذا نقطة فيها جانب إيجابي، إنه أتيحت الفرصة للذين كانوا تحمسهم وسائل إعلام إنه يعبروا عن أنفسهم، ولكن في نفس الوقت المضامين والمعلومات أيضا مش دقيقة. وكذلك أيضا الجودة، تتكلمين عن الناس يقضون سنوات في إعداد أو في المناهج الدراسية للعمل في هذا المجال، مجال الإعلام. يبذلون جهد ويتدربوا ويسافروا ويمارسوا العمل التطبيقي، وبعد ذلك هناك من يعتقد أنه بحاجة لتدريب آخر. التدريب عندما يتعينوا في الوظائف الإعلامية. بسبب بسيط أنه المخاطب في الإعلام سابقا يشار له بالبنان بحكم أنه هذا الشخص بيخاطب ملايين البشر سواء صحفي ككاتب مقال أو بيعد برنامج يقدم برنامج للناس في داخل الوطن وخارج الوطن. وبالتالي يجب بيكون عند هذا المستوى. اليوم لا، يأتي شخص عادي أتيحت له الفرصة الكتابة في التويتر أو الفيسبوك ويقدم ما عنده
مستوى معين. نعم.
هذا الوضع وهذا المضامين أيضا في واقع الأمر تحتاج إلى مراجعة.
صحيح.
تحتاج إلى مراجعة في جانبين، الجانب الأول في دقة المعلومة وهذا أيضا أمر في منتهى الخطورة، ثانيا في جودة المعلومة أيضا.
نعم.
في سواء كانت صورك سواء كان مقال أو أيضا خبر.
نعم.
أو معلومة تقدم للبشر وتتداول عبر.
نعم.
هذه الوسائل التي. نعم. أصبحت في المتناول يعني.
طيب دكتور، أنت ذكرت أنه يعني في أحد لقاءاتك أنه الإعلام الناجح يعتمد على ثالوث وهو المال الإبداع والحريات، كيف تنظر وفق هذا الثالوث لمسار الصحافة والإعلام في عمان؟
والله يعني ذكرتيني بموضوع يعني هو في منتهى الأهمية وهي خلاصة لمشروع إعلامي ناجح. وإذا نظرنا في الماضي المشاريع الناجحة وهي الآن متربعة على عرش الإعلام نجد فيها المال. هذا المال الذي في واقع الأمر يعني يستطيع هذا المال يأتي بالجاهز، الإعلام الجاهز. ومش بالضروري يكون على المستوى الوطن بل وعلى المستوى الخارجي، أينما وجد الإنسان الموهوب الناجح بمجرد ما نحن أيضا نعرض عليه ما يرى مناسب له ووظيفته وأيضا الجانب المالي في العادة يوافق. لكن هل نحن في بالمال والإبداع والخبرة التي يملكها هذا المبدع نستطيع نصنع إعلام ناجح؟ لا، لابد من الإرادة السياسية التي تسمح لهذا المشروع الإعلامي أنه يتحرك ويقدم الجانب الإيجابي والجانب السلبي.
نعم.
وفي واقع الأمر يعني السؤال هذا يعني لم نوصل إلى مستوى هذا الثالوث واقع الأمر
في السلطنة في. نعم.
في كل الجوانب أنا أقول من بكل يعني الثلاثة اتجاهات التي تمثل الثالوث نحتاج إنه نقوم بإعادة النظر ودراسة أوضاعنا، وهذا ليس عيب إنه نحن ننطلق مجددا. الإعلام العماني في مراحل الأولى قام بدور يعني حقيقة دور وطني ودور إنساني ودور حتى ثقافي يعني. عندما انطلق هذا الإعلام إلى جانب الحكومة وهي تبني هذا الوطن.
اليوم
مرت العقود ومرت السنوات وحقق الكثير في هذا الوطن من تعليم ومن إنجازات معنوية ومادية، ولكن في واقع الأمر نحن الآن في مرحلة التحديات. مرحلة يجب أنه ما يقدم في السابق اليوم أصبح في إطار المنافسة وفي إطار وجود أيضا قنوات دخلت وخبرات جديدة أصبحت يعني تشكل تحدي قوي جدا لنا. وإذا كان إعلامنا استمر على نفس الوتيرة أكيد مجتمعنا ستأتي جهات أخرى وتعرف السماوات المفتوحة الآن.
نعم.
وستقدم له رسائل قد لا تكون تعبر عن توجهات لهذا البلد وطموحاته وأيضا خصوصيته في المجال الثقافي ومجال.
نعم.
الاجتماعي.
نعم. طيب دكتور، أنت أيضا ذكرت في إحدى مقابلاتك أنه ننتقل إلى نقطة أخرى هي السياسات الإعلامية، يعني الشيء بالشيء يذكر ما يتعلق بالسياسات الإعلامية بشكل خاص لمواجهة الأزمات. أنت قلت هي عبارة عن اجتهادات وأكدت على ضرورة إيجاد مجلس يضع السياسات الإعلامية، حدثني عن هذه النقطة. نعم.
أكيد أنا مقتنع بهكذا تصور اجتهاد، أنا شخصيا ممكن وجهة نظر شخصية فقط، ووجود مثل هذا المجلس لوضع السياسات لوضع مستقبل ما تريد هذا ما يريد هذا المجتمع من نعم. توجهات وطموحات أمر أصبح في منتهى الأهمية.
نعم.
نحن عندنا إعلام خاص وأصبح أيضا يعني جهوده واضحة وقوية لأبعد الحدود.
نعم.
نتكلم عن إذاعتكم، عن برنامجك تحديدا، عن أيضا إذاعة يعني إذاعة الوصال.
نعم.
هذه الإذاعات الواعدة اللي كنا نحن كنا في ممكن من سنوات وربما تذكرين هذا الكلام.
صحيح.
نحن نتحدث عن فيطرة الصورة والإنترنت وإنه شيء اسمه إذاعة سمعية فقط وشيء اسمه صحافة ورقية في طريقه إلى الزوال. لكن في واقع الأمر تأكد لنا جميعا أن الإذاعات يعني تطورت وارتقت وأصبحت أقرب للجمهور من كثير من الوسائل الأخرى يعني. وأعتقد السبب أيضا وجود استخدامنا أيضا للسيارات في أوقات معينة،
في أوقات الذروة
في وقت الدوام ووقت خروجنا من والشيء الآخر أيضا وجود أيضا كوادر حقيقة نفتخر بها، أيضا أصبحت تعرف هموم هذه الناس وتوجهاتهم وطموحاتهم، وبالتالي أصبحت هذه البرامج قريبة جدا جدا من واقع المجتمع ومن واقع الناس الإنسان العادي ومن الشارع.
نعم دكتور، إذن هل نستطيع نقول أن الإعلام العماني في الفترة الحالية يملك العديد من الصلاحيات ومستوى عالي من الحرية المهنية؟ هل نستطيع نقول ذلك؟
حقيقة هناك أيضا نرجع مرة ثانية وقول اللي حاصل هذا في الإعلام العماني في هناك سقف نرد في بعض الأحيان حتى ربما أفضل من دول مجاورة في، لكن هذا أيضا مرحلة وتنتهي. وأيضا هناك ما في قوانين يعني تحمي هذا الطموح الإعلامي الذي يريد أيضا يكون وجاد واقعي ويقدم الجوانب الإيجابية وأيضا الجوانب السلبية. لأنه استمرينا لفترة طويلة وأعتقد بقصد أو بدون قصد، ونعتقد الشيء الإيجابي هو اللي يجب أن يستمع إليه كل واحد ويشاهده كل واحد. وأعتقد هذا خطأ يعني. نحن وصلنا اليوم إلى مرحلة من النضوج، أصبح عندنا مؤسسة، أصبح عندنا يعني كوادر وخبرات كبيرة جدا. وبالتالي جلد الذات والنقد الإيجابي هو الذي سيخدم لك في المرحلة القادمة.
طيب
أقول لك مثلا دائما أقول هذه المؤسسات الكبرى التي نفتخر بها في هذا البلد أيضا بحاجة نقيمها.
صحيح.
نقيم مخرجاتها، نقيم المناهج اللي فيها، نقيم إيش الموجود فيها وإيش الأشياء اللي ممكن أيضا نطورها ونعملها.
إنه
عندما لماذا سميت الصحافة بالسلطة الرابعة؟ لأن هذه السلطة هناك جهات تقوم بالعمل، وأي إنسان إحنا كبشر عندما نشعر إنه فيه جهة رقابية تتابعنا مهما كان هذا يكون من الموظف العادي إلى الوزير.
بس يزعلوا دكتور، يزعلوا وايد، يزعلوا علينا الفترة الماضية. طيب دكتور أنا ما عندي للأسف وقت، ودي أختم معاك بهذا السؤال. يعني كان في كثير حديث من يعني مهتمين بشأن الإعلامي ومختصين أيضا أنه تحديث قانون المطبوعات والنشر أو وجود قانون للإعلام تأخر كثير. يعني إلى أي مدى بالفعل تعتقد أنه نحن مش محتاجين أكثر نتأخر عن اللي تأخرنا أول في وجود قانون ينظم كل هذه العملية؟
في واقع الأمر كنت في ندوة الإعلام والشائعات مع مجموعة من الأعضاء من مجلس الشورى ومجلس الدولة. وهم أيضا على اطلاع على القوانين، بالذات قانون الإعلام. نحن اليوم نسميه قانون الإعلام لأنه قانون المطبوعات والنشر هو قانون مفاهيمه وتعريفاته السابقة غير مناسبة على الإطلاق في المرحلة الجديدة التي نعيشها يعني. يعني عمره أربع يعني سنوات طويلة. تعرف القانون صدر في 1984 وظهرت الكثير من المستجدات في مختلف المجالات، في البث الفضائي، في النشر الإلكتروني، في وسائل التواصل، المنابر الجديدة التي أصبحت موجودة. القانون لا يعرفها ولا يقدر أيضا يتعامل معها بكونه يعني وضع قبل ظهور هذه الوسائل الموجودة. القانون أصبح ضرورة ونتابعه على الدوام، وكنت أوجه لهم سؤال وقل لهم يعني أنتم جهات تشريعية وتابعنا عبر وسائل الإعلام من سنوات طويلة، وكلما نطرح السؤال نفس الإجابة، إنه في طريق إليكم في طريق الصحافة. فحتى إذا قلت لهم كلام يعني ربما يكون كلام تعجبوا فيه، قل لهم هل القانون هذا خلف الشمس؟ إذا يعني الجهات التشريعية قامت بدورها بواجب وصلت للسلطات التنفيذية، ما في تواصل بين الجهتين. يعني لماذا يعني نحن ننتظر هذه الفترة كلها؟ والناس من حوالينا أيضا نظموا أمورهم ووضعوا القوانين، بل والقوانين الأخرى في هذا البلد أيضا رأت النور كلها يعني.
شو كانت الإجابة دكتور؟
قياسية.
نعم، شو كانت الإجابة على سؤالك هذا؟
عفوا،
شو كانت الإجابة لما سألتهم هذا السؤال للناس اللي حواليك اللي سألتهم لما كنت في الندوة؟
الحقيقة اللي كان الإجابة نفس الإجابة التقليدية، إنه هذا الموضوع ذهب إلى مجلس الوزراء والجهات التنفيذية.
نعم.
ونحن منتظرين.
نعم.
لهم هذا الكلام سمعناه من 99. أنا أذكر أول
صحيح
في 99 حضرت، وكان مجلس الشورى تبنى فكرة إيجاد قانون جديد،
صحيح،
وكنت أحد الأشخاص الذين يعني أخذوا رأيه في هذا القانون في 99
إلى اليوم.
نعم. كم سنوات مرات وقوانين أيضا عدلت في ذلك الوقت باسم قانون الجديد للإعلام، وهي إلى اليوم يعني في مكان كثير، لم نسمع أي شيء جديد في هذا.
نتمنى إن شاء الله نسمع الجديد إن شاء الله قريبا دكتور.
القانون ذهب، القانون رجع.
عسى نسمع أخبار طيبة قريب. شكرا دكتور، يعطيك العافية. شكرا لك دكتور.
الله
يحفظك. شكرا جزيلا دكتور محمد بن عوض المشيخي، رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة سلطان قابوس. شكرا جزيلا لك.
مرحبا.
أيضا رح نسمع نفس الإجابة أو عفوا رح نطرح نفس السؤال على الأستاذ عوض باقوي رئيس جمعية الصحفيين العمانية إن شاء الله تعالى، ونسمع لإجابته هل تختلف نظرته عن نظرة الأكاديميين مسار الصحافة والإعلام في عمان. متابعينا الكرام خليكم معنا، فاصل ورادين.
كل الأسئلة.